السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في المجلس الأخير عند عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وإخباره أبا بكر بذلك، حتى قامت أسماء رضي الله تعالى عنها بتجهيزه صلى الله عليه وسلم وتجهيز أبيها بجهاز الهجرة في سبيل الله، ولم يكن يعلم أحد بما يخفيه الله تبارك وتعالى لهم من الغد. ولا نقول ولا نتحدث عن الغد، فالغد أبعد ما يكون من ما يحدث ببضعة أمتار من هذه الدار، أي ليس فقط يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما سيكون غدا، بل كان يخفى عليه ما يحدث بجانب داره في بضعة أمتار، فلم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم ما كان به، ما كان يخططه أعداء الله تعالى وأعداء الدعوة إلى سبيل الله تعالى، فقد كانوا في شغل شاغل، حيث كانوا ينسجون خيوط المؤامرة بإحكام شديد، فكل شيء بمكة تغير في ذلك اليوم، حتى صارت دار الندوة التي كانت هي دار الحكماء، كان يجلس فيها الناس العقلاء، تحولت إلى بركان ثائر. رأيت إلى البركان عندما يثور، تحولت تلكم الدار إلى مثل البركان، والمشركون تحولوا إلى حمم وشظايا، الجميع يريد رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبأي ثمن. فقد أيقنوا، والأخبار تمشي، أيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم لا محالة لاحق بأصحابه بدار الإسلام بالمدينة النبوية، فصار المستقبل مستقبلهم صار رهيبا، يحيط بهم الفزع من كل جانب، صاروا يخافون على سيادتهم ومكانتهم ومصالحهم. صحيح أنهم أصيبوا بفاجعة ما بعدها فاجعة عندما رأوا عقائد آبائهم وأجدادهم تذروها الرياح، فلا شك أن هذه من أعظم المصائب التي وقعت عليهم، فكان يؤذيهم هذا الأمر الذي حدث، كيف تضيع مبادئهم وأفكارهم وعقائدهم وما ورثوه من آبائهم وأجدادهم وغير ذلك. ولكن في الحقيقة لم يكن يحزنهم ذلك بقدر ما كان يحزنهم حديث العرب قاطبة أن شيوخ قريش يسوقونهم فتيانهم. هذا الأمر الذي كان في الحقيقة يحز في النفس، مجرد كبرياء، مجرد غطرسة معروفة لديهم، أي هم لا يبالون خالفتهم، لأنه لو تحول مشرك إلى النصرانية أو اليهودية ما كانوا يعيرونه اهتماما بقدر ما يعيرهم أنهم اتبعوا فتيان قريش. أن يصير فتيان قريش يسوسون شيوخها، وأن يكون ضعفاء قريش يسوسون أقوياءها، أن يكون فقراء قريش يقودون أغنياءها ويدوسون كبرياءها، هذا أمر لا يغسله إلا الدم. فعندئذ اجتمعوا في يوم سموه بيوم الزحمة، صار يعرف بيوم الزحمة. إذن التاريخ قد سجل هذا اليوم وكتبه بالبنط العارض، صار يوم الزحمة. لماذا؟ لازدحام الناس في ذلك اليوم في دار الندوة. والذي يحدثنا عن هذا اليوم صبي رأى ذلك الاجتماع الذي حدث في دار الندوة، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد كان هو وأمه من المستضعفين، هو وأمه لبابة بنت الحارث كانوا من المستضعفين يخفون إسلامهم. والذي يروي لنا هذه القصة عن ابن عباس ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته، والطبري في تاريخه بسند صحيح من عدة طرق، أي ثبت هذا الأثر من عدة طرق كثيرة، مما يجعل الحديث يصح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا اليوم الذي اتعدوا له، كلهم جاء بالصباح بالغدات، غدوا أي دخلوا في الغدات في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى بيوم الزحمة. فاعترضهم من جاء المعين، ولكل شيء معين ولكل شيء نصير، فالله عز وجل نصير المؤمنين والشيطان معين الكافر. فجاء واعترضهم إبليس، جاء إبليس في هيئة شيخ جليل، في هيئة شيخ جليل عليه بت، والبت هو الكساء الغليظ. فانظر كيف صقلت هذه الحادثة في ذهن ابن عباس، لم ينسى حتى تذكر ما كان يلبس. فقال فوقف على باب الدار، باب دار الندوة، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ أو من من الشيخ؟ فقال: شيخ من أهل نجد، شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، عسى أن لا يعدمكم نصحا أو رأيا. فلا يهمهم من هو، المهم أنه معين. وهكذا الأعداء يتحدون مع أي إنسان، المهم أنه معك في ضد عدوك. فقالوا: أجل فادخل، أجل فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش. وسنرى أن عمل الشيطان يؤججه مثل ما يقول في أيامنا هذه الوقود مثل المازوت، فبقدر ما يكون في قلبك من حقد للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما سيشتعل الكيد في القلب. فأحسنهم رأيا أعظمهم كيدا، يعني أحسنهم رأيا في ذلك اليوم هو أعظمهم كيدا. فاجتمعوا من كل أشراف قريش، من كل قبيلة جماعة. فكان من بني عبد الشمس عتبة وربيعة بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ولم يكن بعد قد أسلم. ومن بني نوفل بن عبد مناف كان طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم الذي أسلم بعد، والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث بن كلدة. طبعا هذا يؤثر على الناس العوام، فهؤلاء أشراف الناس، يعني ما يعني لو اجتمع الصبية، لو اجتمع الفتيان لقلنا حماس يدفعهم، لقلنا عاطفة تدفعهم، لكن هؤلاء أشراف القبائل، يعني شبهة كبيرة تنطلي على العوام. فهؤلاء يعني أصحاب كيد رهيب، اجتمعوا في وقت واحد مع أشراف القبائل. يعني انت لما تسمع الآن والنضر بن الحارث بن كلدة من بني عبد الدار بن قصي، يعني عادي، ولا فرق بين هذا وبين أي إنسان عندك انت. لماذا؟ لا نعرف من هؤلاء حتى نعظمهم، لكن في تلك الأيام إذا انتشر الخبر وذاع، وخاصة نقال أخبار السوء كثيرون، فلا شك أن مثل هذه الأسماء لها الوقع، لها وقع على القلوب. ومن بني أسد بن عبد العزة كان أبو البختور بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزام، حكيم بن حزام أسلم بعد ذلك. ومن بني مخزوم داعين أبو جهل بن هشام، ومن بني سهم نبيه ومنبه بن الحجاج، ومن بني جمح أمية بن خلف، ومن كان معهم، وغيرهم ممن لا يعد من قريش. يعني كانوا جماعة كثيرون، طبعا سمي يوم الزحمة، مش مبقات يوم الزحمة، ازدحم الناس على غير عادتهم في دار الندوة. الآن بدأت الآراء تطرح، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد علمته، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من اتبعه من غيرنا. أي دوك يروح المدينة ويدير جيش ويدير جماعة فيثب علينا، فأجمعوا فيه رأيا. قال ابن عباس: فتشاوروا. ثم قال قائل منهم، بدأت الآراء تطرح، قال: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا. ما أسهل هذا، تقتله صعب، صح ولا لا؟ صعب تقتل، قلنا نظام العشائر صعب جدا أنه يتقبل قتل رجل من أي قبيلة. قال: احبسوه وأغلقوا عليه بابا. فقال: ثم تربصوا، انتظروا حتى يموت كما مات أشباهه من الناس. يعني كثير من الناس ماتوا هكذا، يعني يذهب خبره ويضيع صوته. طبعا هنا نطق من الشيطان، نطق إبليس على صورة ذلك الشيخ النجدي، فقال: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ هذا ليس برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء هذا الباب. الأمر هذا الصوت تاعه يخرج، دعوة تخرج، أي لا تمسكها الجدران. قال: فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأيي؟ انظروا في غيره. فسبحان الله، يعني الشياطين الآن رهي تريد أن تصل إلى قرار، تريد أن تصل إلى قرار. يعني الشياطين طبعا إبليس سيدهم، قال الشياطين قال القرآن، قال الشيطان تاع أبي سفيان تاع أتبع وثقني وش هنقول، شجعني يعني أرمي له الداخل وقوله بيسع وش قال. فسكتوا كلهم وأذعنوا لرأيه، يعني كأنه يسيرهم كما يريد. فأذعنوا لرأيه فتشاوروا، أعطنا رأي آخر. فقال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا. لو قال احبسوا هذا، نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا. أي لا يهمنا، المهم نخرجه. وهذا قلنا سنة أقوام كثيرين من أعداء الله عز وجل الذين قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه عادة. فقال الشيخ النجدي، طبعا هذه والله على قلب هذا الشيخ النجدي أصعب من الأولى، فقال الشيخ النجدي هاتفا: لا والله، وش حبيتكم تخرجوه هذا، وش حب وحب يخرج من عندكم، ما درت والو، رأيت ما في الأمر أن يخرج من عندكم إذا بالمدينة، يعني احنا اجتمعنا مش نمنعه من الخروج، انت تقول اخرج، هذا الفروض، هذا كفر الشيطان. إبليس يحكم على هذا بالكفر، يعني كفرت بالشيطان، لا يعني لم أربك على هذا. فقال: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا إلى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على أي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم. شوف كيف يخوف ذلكم الشيطان، يخوف أولياء، يخوف أولياء، فيسير بهم إليكم حتى يطعكم بهم في أرضكم فيأخذ أمركم من أيديكم. طبعا الجمع كلهم ساكت هكذا يسمعوا، طبعا يصور لهم ذلك الغزوة. قال: ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه أمرا آخر. في الجلسة هذه شكون هو أشد الناس حقدا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل. فنطق هنا الشيطان إبليس، قال لهم: يلا الآن غير وشاح يقول، قاع قولوا إيه، قاع قولوا أصحابكم قولوا إيه الداخل. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. هو لا يدري أن هذا الرأي من الشيخ النجدي، يعني هذه بضاعة نردت إلينا. فقالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى، يعني شاب، شابا جليدا أي قويا، نسيبا أي ذو نسب، باش يعرفوا بلي هذا الفعل ماشي فعل تاع فتيان هكذا متهورون، لا إنسان ذو نسب، وسيطا أي من أشراف الناس، وسيطا في الناس. ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، الله ما قال سيفا صارما أي يضرب ضربة يقطع، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد، شو ذلك الخطة، فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذ فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل. طبعا بنو عبد مناف يستطيعون أن يحاربوا قبيلة قبيلتين، أما أن يحاربوا ثمانية قبائل صعب، صعب لا حيل، يعني لو كان قال احنا نقفله سهل تنوض حرب ومشكلة، لا من كل قبيلة واحد فيتفرق دمه على القبائل واش قاتلونا قاع. قال فلم يقدر بنو عبد مناف على حربكم، فرضوا منا بالعقل، العقل هو الدية، قلوا ندفع الدية فعقلناه لهم وندفع الدية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فعندئذ صاح الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، كاش رأي كما هذا، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه، أجمعوا. وكلمة العرب لها قيمة، كلمة العرب قديم لها قيمة، فهذا ما أجمعوا عليه ولن يتغير، وهذا ما أسفر عنه يوم الزحمة، احفظوا هذا اليوم، يوم الزحمة تاريخ. والله عز وجل من فوق سبع سماوات ومن تحت يخططوا يهضروا، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يرى أقوالهم ويرى أفعالهم، وهو القائل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الفوق في الوحي، الله مسطر. وليثبتوك أي ليحبسوك، وش قال لهم الأول؟ احبسوه بالحديد ضعه في الماء، أو يقتلوك هذا القول الثاني الثالث، أو يخرجوك هذا القول تاع الثاني. طبعا هذه سنة الأعداء في كل زمان ومكان، قلنا بل ما أشبه هذه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم وضع في غرفة من السجن، سجن القلعة ضيقة مظلمة، فلما أدخله السجان الجلاد يعني التفت فقال فتلا قوله عز وجل وضرب بينهم بسور له باب، وضرب بينهم بسور صح ولا لا، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني ما لبكم شتم المزيه اللي درتوها لي الان، انتم راكم رميتوني في الحبس صح، ما لبكم شكاع المزيه اللي درتوها، يعني راني في وحد الرحمة وانتم راكم في عذاب. ثم قال وعزف لهم النشيد، نشيد الخلود يعني نشيد عجيب، فقال لهم كلمة لا زال الى الان نردد، لا زلنا الى الان نرددها، ما يفعل اعدائي بي، مش راح يدير، ما يفعل اعدائي بي، ان سجني خلوة يثبتوك، وقتلي شهادة في سبيل الله او يقتلوك، ونفي سياح في سبيل الله او يخرجوك، ويمكرون 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 ويمكر الله والله خير الماكر. يعني شوف ما اشبه كلام الاعداء في كل زمان، هذا سلاحهم، قتل ما استطاعوا اخراجكم او الحبس. فذلكم كان موقف المشركين يوم الزحمة، فما هو موقف نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ كانت عائشة قلنا وأختها، يعني توقفنا عند تلك الحادثة، يجهزان النبي صلى الله عليه وسلم أباهما أبا بكر بجهاز السفر، فتاتان من فتيات الإسلام رباهن الإسلام وأبو بكر رضي الله تعالى، يعني فتيات ماشي يعني سهلة، ولكن الله عز وجل دائما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني فتيات يديروا هذا الشيء يجهزوا الموت يعني يحيطوا بهم كل جانب، فلا بد للذكر أن يبدي شيئا أكبر من هذا. فاصطفى الله تبارك وتعالى شابا من شباب الإسلام وأسبق الناس إلى الإسلام وأكثر الناس قوة وإحجام في الإحجام، وهو علي بن أبي طالب الذي ظل يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات غليظ القصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. طبعا خلوا هذه بناتنا، السندرة هو الجريء، يعني أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أي أسد، الأسد هو الحيدرة، صار يطلق الحيدرة لأن الحيدر هو الإنسان القوي، منه رجل حادر كليث غاباتنا، أي مثل الأسد تاع الغابة، غليظ القصر أي رقبته غليظة وغليظ الأعضاء، وهكذا كان علي بن أبي طالب قوي. أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أي أعطيكم بالسيف ضرب الجريئين، ضرب الشجعان. فنام على فراش الموت رضي الله تعالى عنه، يعني فدائي من الفدائيين في الإسلام. كان ذلك يوم اتفق الطغاة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بثمانية سيوف أو أكثر، لا يدري عددهم إلا الله. وهذه السيوف كانت مثل الأفاعي تاع فرعون، تريد أن تلقف نور الوحي، لكن الله عز وجل حول كل هذا الكيد كأنه هواء يخرج من الفم. أرأيت إلى الهواء الذي يخرج من الفم، هل يمكن أن يطفئ نور الشمس؟ هل يمكن الهواء تاع الفم يطفئ نور الشمس؟ تقول لي حتى الرياح لا يمكن أن تطفئ نور الشمس. فانظر إلى عظمة هذا التشبيه الذي جاء به القرآن، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، خليك من الشمس، نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا من أعظم التشبيه البليغ الذي جاء في القرآن الكريم ليبين عجز الطالب وعظمة المطلوب. فيقول ابن عباس في تتمة الحديث السابق، وقلنا هذا الحديث صحيح، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا تبت هذه الليلة على فراشك، ما تبيتش هذا اليوم على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال فلما كانت عتمة من الليل، لما طاح الليل جيدا، قال اجتمعوا على بابه يرصدونه، أي ينتظرونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نم على فراشي وتسجى، أي تغطى ببردي هذا الحضرمي، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكره منه، يعني ما راح يمسك ولا شيء، ما راح تموت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عادته، ينام في برده ذلك إذا نام. طبعا مع فتح قوس، يعني أن هناك أحاديث كثيرة تسرد هنا في قصة فداء علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء، هذا هو أصح ما جاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب نام في فراش. لماذا؟ لكي يبدو كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام هنا. وهذه ليست الخطة، الخطة أن أبا بكر سيأتي ويدق عليه الباب ويأخذه، هذه الخطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم سيأتون، فقال لعلي بن أبي طالب افعل هذا. وعلي بن أبي طالب ما هي الدروس التي أخذها؟ أخذ أنه لا يؤمن أحدهم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أموالهم وأهليهم وأنفسهم ومن الناس أجمعين. فما كان منه إلا أن قال سمعا وطاعة، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتردد طرفة عين. هم الناس الذين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا يخدموا الإسلام، مش ناس يترددون، يعني معاك في وقت الرخاء في وقت الضراء قال الأمر تهور فيه تهور، لا، معاك ما دام أن الرسالة خالدة فهو معك. فكأنه من الشباب الذين يرددون بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا، بتعرفوا أن البيع كان بيع الخيار، يعني يمكن أن ترجع فيه. هؤلاء لا، بعنا النفوس فلا خيار لبيعنا، أعظم بقوم بايعوا الغفارة فأعاضنا ثمنا ألذ من المنى جنات عدن تتحف الأبرار، ويعلم أنه ماشي بعد ضربة بالسيف يدخل الجنة، أين الإشكال؟ فروى الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى وقال انتبهوا ماذا كان يفعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرى، قال شرى ابن عباس، قال شرى علي نفسه، أي باع نفسه، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه. قال وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت العادة دائما أنهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وسيأتي، كانت هذه عادتهم، يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وينظرون ويترقبون هل يتحرك لا يتحرك. فجاء أبو بكر فدخل وعلي نائم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى ويحسب أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر وظن أنه نبي الله، قال يا نبي الله. فقال له علي بن أبي طالب إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون، ف فأدرك، أي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم قال قل أبي بكر أنني أنتظره ببئر ميمون. فانطلق أبو بكر حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ببئر ميمون. قال ابن عباس وجعل علي رضي الله تعالى يرمى بالحجارة، يرمى بالحجارة كما كان يرمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتضور أي يتلوى، وقد لف الثوب على رأسه حتى لا يرونه، حتى أعياه ذلك الضرب، فكشف عن رأسه رضي الله تعالى. فقالوا فأدركوا أنه علي بن أبي طالب. عندما أدركوا أنه علي قالوا لو إنك للئيم، كان صاحبك، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور. شوف شهادة المشركين، يعني كنا نرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ولا يتحرك، كنا نرمي، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك. يعني غير بدينا نضربوك، شفناك تتحرك عرفنا باللي يعني دخل فينا شك، يعني هذا العادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تاع محمد صلى الله عليه وسلم ليست هذه. فهنا كذلك ننبه أنه انتشر في كتب أو بعض كتب السيرة أنها تذكر بهذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أيديهم وحث على وجوههم ورؤوسهم التراب، وتلا قوله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا في الحقيقة لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع علي بن أبي طالب عندما أدرك أن الكفار قادمون، فوضعه في فراشه وانصرف. جاء أبو بكر الصديق فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر علي بأن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الصبح أدركوا أنه علي بن أبي طالب. وفي الوقت نفسه هم يدركون هذه الحقيقة وهذه الفاجعة، يعني أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ تم اللقاء هناك ببئر ميمون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان الطريق وعرا، وكان الطريق وعرا، أي نحن نتحدث الآن عن الواقعة سنعود إليها. بعدما أدرك الكفار أن الذي يبيت في هذا المكان ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو علي. ففي تلك اللحظة التي أدركوا فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر قد التقيا ببئر ميمون، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي بكر وهو يمشيان في طريق وعر، جبل صعب ارتقاؤه وصعب صعوده، وهو جبل ثور المعروف، وهما يواصلان سيرهما على عجل لا بد من السرعة. يعني الأمر مخطط له كل لحظة، بكل يعني ما من لحظة إلا ومخطط لها. لكن في تلك اللحظة هما يسيران والكفار يضيعون أوقاتهم بالبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى شيئا غريبا في تلك اللحظة، ترى أن أبا بكر الصديق يظهر عليه مشية غير عادية، تظهر عليه حالة غير طبيعية. فهل هو خائف رضي الله تعالى؟ ما كان يحمل إلا نفسه خلال جنبه، وما كان يحمل إلا 5000 درهم في جيبه، يعني هل هو خائف على هذين الأمرين؟ لكنك لو تأملت مشيته، طبعا هو الآن صاعد، يعني تدخل تشوف ما شبيه هذا الرجل، بقول صديق شبيه يمشي هكذا مشية غير عادية. تعرفوا هذه المشية ما هي؟ هذه المشية كانت مضطربة جدا، يظهر عليها أثر القلق أثر الخوف، ويفسرها لنا، طبعا احنا حبينا نعرف وش به يمشي هكذا، ففسرتها لنا رواية رواها الإمام البغوي وابن هشام بسند حسن لا ريب في حسنها، أنه كان أبو بكر رضي الله تعالى يكون شو ذلك المشية، يكون قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ساعة، ثم يعود خلفه مرة، ثم يمشي أمامه مرة، ثم يمشي خلفه مرة. هذه مشية تكون تقول خايف يمشي قبله شوية بعدين يمشي له شوية. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن ذلك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا لهذا الكلام تاع أبي بكر، إني إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإني إن كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. عجيب، رجل عجيب يريد أن يفدي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، نمشي قدامك علاش كنت تفكر بلي ربما يجيك ناس من أمامك تجي ضربة فيها ولا فيك، بعدين تفكر بلي ربما يأتوك من خلفك. يعني أراد لو استطاع لقسم نفسه 4-4 كل واحد من جهالك يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله دروس لنا يا إخوان، دروس مهمة لنا سنأتي عليها إن شاء الله بعد حديث، لأن حديثنا اليوم هو الهجرة النبوية بين كيد الأعداء وعناية رب السماء سترى. فلم يطمئن له بال رجل يعني ما مهما فعل لم يطمئن له بال ولم يهدأ له حال. أبو بكر لم يهدأ له حتى لامست قدماه تراب الغار حتى لمس قدماه تراب الغار عندئذ هذا. بل جاء في الرواية المذكورة البغوي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت أي بالك تدخل. طبعا الغار لا تتصوروه أنه غار باين هكذا إنسان عاقل لا يفرق إلى مثل هذا الغار. الغار هذا غار صح يعني أنت لو ماشي تدخل هذا الغار يختبئ فيه الحياة فقط يأتي يعني في أسفل الجبل يعني في مكان أسفل الجبل تختبئ فيه الحياة والذئاب وغير ذلك يختبئ فيه إنسان مستحيل مش كبير. فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت يا رسول الله أقف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولما يا أبا بكر؟ قال حتى أدخل يدي حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه أي اتبع الأثر أحسه وأقصه فلو كانت فيه دابة أصابتني دونك إذا كانت فيه عقرب حية أي شيء تصيبني أنا ولا تصيبك أنت رضي الله تعالى. طبعا هنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخرس كل خطيب يعني وألجم كل أديب خلاص غير ريح ما كانت يعني هذا اللي كي تحكي القصة برك خلاص وش راح تمدح في الرجل هذا رضي الله تعالى ناهيك ما فعله من قبل. فكان درعا تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدرع يعني يلبس على الواحد جد ضربة فيه ولا تأتي في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حاله لسان حاله كأنه يقول هذه الحيات وهذه العقارب اللي جوا كان يقول إن كنت تريدين نهشا فهو جسدي فهو شيء إن كنت تريدين جسدا حيا طاريا فهو جسدي فمزقيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنتظره البشرية جمعاء رحمة للعالمين في كل أراضي هذا لا يعني لا أسمح لأي أحد أن يمسه. هذه التضحية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف أنت تقول يعني مر هكذا لا والله الرجال يحفظون الفضل. هذا الموقف هو الذي جعل عمر بن الخطاب يحمر ويشتد غضبه عندما سمع أن قوما فضلوه على أبي بكر. سمع لأنه في خلافته رضي الله تعالى عنه يعني ضرب أروع المثل في العدل ضرب أروع المثل في الورع والتقوى حتى بعض الناس يعني قال هو أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء أفضل واحد بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق. فلما سمع هذا احمر وجهه تعرفوا بماذا احتج احتج بهذه الحادثة. والذي يروي لنا هذا البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة بسند صحيح أنه بلغه أن قوما يفضلونه على أبي بكر تعرفوا ماذا قال؟ فصرخ قائلا والله طبعا هذوما الناس ما يحبوش المجاملة أنا مش هذيك مجاملة قال قل لك هذا الشيء باش نفرحك لا والله لليلة واحدة من أبي بكر خير من آل عمر ما قالش غير عمر من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة أمامي؟ فقال له أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الطلب. الطلب من أين يأتيك؟ الناس إذا طلبوك من أين يأتيك؟ يأتوك من ورائي. أذكر الطلب فآتي من خلفك. أذكر الرصد الناس من أين ينتظرونك؟ ينتظرونك من أمام فأذكر الرصد فآتي أمامك. قال عمر فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أستبرئ أي حتى استنزه المكان. فدخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل. قال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لتلك الليلة وحدها لتلك الليلة خير من آل عمر تجمع قال عمر هذه الليلة وحدها. فأبو بكر قلنا هكذا يخاطب الحيات بهذه الطريقة يعني خلوه وكأنه يخاطب الكفار كيف يفلح قوم كيف يفلح الكفار وهم يواجهون قوم مثل هؤلاء ناس يعني واحد يحط نفسه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يريد أن يحميه من جميع الجهاد ويستبرئ المكان قبله يعني كيف تقاتل ناسا مثل هؤلاء يعني صعب جدا أن الله عز وجل يهزم هؤلاء فهؤلاء الناس كانوا مثل ما قال أحد الشعراء ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني يعني نخبيك الآن هنا أرأيت الإنسان كيف يعني طبعا عندها تشبيه من شيئا العرب يتقولوا العرب يعني عندها تشبيه عجيب فتعرف أن العين من أهم مميزاتها أنها سريعة الحركة حتى لو مثلا الآن إنسان أو ريح جاءت به غبار لأسرعت العين وطرفت العين يعني يرمش الإنسان هذه كناية عن العين أنها سريعة الحفظ فهكذا يعني نخبيك بعيوني حتى لا يمسك أحد إلى يوم القيامة وهذا جسد أبي بكر انظر ماذا فعل جسد أبي بكر ودماء أبي بكر بين قوسين يعني هو أولى أن يكتب ما حدث بدمه الذي أصيب في ذلك اليوم بجدران الغار كان هو أولى أن يكتب هذا رضي الله تعالى يعني شيء عجيب فعله حتى إنه قد مست يده بحجر يعني أوذي بذلك المكان لأن الحجر لا تتصوره لا تتصور هذا الحجر أنه أملس ناعم بل هو حجر يعني لا يمكن أن تجلس عليه فروى ابن إسحاق بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فأصاب يده حجر يعني وضع يده على حجر فأدماه فقال عندئذ إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يعني هذا الأمر إن أنت إلا أصبع دميت سلمنك دم وفي سبيل الله ما لقيت وهذا الناشد من أنشده أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فقال إن هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت هذا شعار الناس المضحون لا يبالون شوية دم يلا في سبيل الله هذا قلنا جسد أبي بكر أما ماله فقد بذل شيئا عظيما من قبل وها هو اليوم وضعه كله بين يدي رسول الله أبي بكر باليد وش كان عنده 5000 درهم تدخل باليد 4000 درهم درهم ويخلي 1000 درهم للأهل تعالوا ده كلش 5000 درهم أخذها كلها ولم يترك ببيته يعني ترك بيته خاويا إلا من الإيمان خلى فتاتين مؤمنتين وأما مؤمنة تركه بذلك المكان أما لم يترك شيء وهذا أمر صعب خاصة أن أبا والد أبي بكر كان لا يزال كافرا أبو قحافة ثم أسلم بعد ذلك فتقول لنا أسماء رضي الله تعالى عنها شوف يعني الشباب ماذا فعلوا بل الشابات نحن عجزنا عن فعل الشابات هؤلاء تقول وتكمل لنا حديثها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر احتمل أبو بكر معه 5000 درهم 5000 درهم فانطلق بها معه صلى الله عليه وسلم فدخل علينا جدي بتعرفوا يعني هو لو كان مسلما تعرف ان الشيوخ شوية ما كانش حتى شيخ تحت واحد يلا كاين شوية بس عم توعنا هذا مش كيتش كمان توعنا ما يدخلوش تحت الخطاب تعرفوا انهم يعني او جاء واحد داخل شفته مهم يعني شيخ فتي عاوزش نريد احنا نعم الشيخ لكن نريده شيخا فتيا له ذلك القلب الفتي يعني قلبه لا يزال شابا لا يزال نشيطا مثلا شيخ سجل التاريخ قصته هو حادي من المعاصرين عمر المختار شيخ ولدي مو 90 سنة فاقت 90 سنة رحمه الله تعالى لكنه ليس بشيخ أو شاب أفضل من مئات الملايين تاع شباب هذه الأيام الذين يضيعون حياتهم فيما لا طائلة تحته فالعبرة ليست بها كم من شاب هو شيخ كم من شيخ هو شاب لكن هذا الشيخ كان شيخ زيد وكان مشركا مشكلة فدخل، يقول أسماء فدخل علينا جدي، مشكلة، يلا كيف نحله؟ فقال والله إني لا أراه، يقصد أبا بكر، قد فاجعكم بماله ونفسه، يعني راح ينتبكوا عليه ولا ماله، يعني راح يموت، زيدوا ماله ورايح حقك. فقالت أسماء كلا، مش تقول شيخ مشرك، كلا صعب. فقالت له أسماء كلا إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا، يلا مشي، خيرا بمعنى مالا، قد ترك خيرا لك، هذا ما يفهمه هو، لكن يا وش تقصد خيرا كثيرا بمعنى الإسلام، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة، وكان قد فقد بصره، تعرفوا أنا جد أسماء كان فقد بصره، فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، يعني طاقة في البيت ما عندهاش منفذ، مثل المرفع في الحيط بتاع الحيط، فكان يضع فيه أبو بكر ماله، ثم وضعت عليها على هذه الحجارة أثواب ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت يا أبتي، تنادي جدها يا أبتي ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه فظنه مال أبي بكر، فقال لا بأس إذ قد ترك لكم هذا فقد أحسن، مسكين فقد أحسن، وفي هذا إبلاغ لكم، أي هذا سيبلغكم هذه الأيام. تقول أسماء والله ما ترك لنا شيئا، ولكنني أردت أن أسكت هذا الشيخ بذلك، بنسكته فقط. المهم تقول عائشة رضي الله، شوف الأحداث كيف بدأت، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين من حديثها الطويل الذي سبق، ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال، كمنا فيه ثلاث ليال، صعب تبقى في مكان ضيق مظلم برد الليل ليس لك شيء ثلاث ليال، ولكن أن للنبي صلى الله عليه وسلم من أين له أن يعرف أخبار القوم أين هم، ربما الآن هو يجي خارج مثلا يجدهم أمامه، لابد له من مصلحة مخابرات، لابد له ناس تخبره بأخبار قريش، لابد من يتطوع فيكون جنديا في هذا الأمر؟ الجواب من آل بيت أبي بكر، آل أبي بكر، يعني أبو بكر ضحى مشير بنفسه بماله بجسده بأولاده كلهم في سبيلنا، وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يعيش مع قريش في وضح النهار، يستمع أخبارهم، ينصت إلى أقوالهم، يرى حركاتهم، يرى أفعالهم، يستمع لمخططاتهم، يرى قراراتهم، كل شيء يسجله يعني بالحرف في وضح النهار، لا أحد يكشفه. وحتى إذا جن المساء وتوقع الليل صعد إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما تكون الأخبار كلها بحذافيرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف كل الأخبار التي قالتها قريش. فتكمل عائشة رضي الله تعالى عنها لنا الحديث صحيحين، هذا يبيت، قالت يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، الثقف هو الحاذق الذي يحكم الأمور، هاو الثقف مش يعرف لك ما ليش أنا كاش خبر هكذا قلت ثقف، لا هاو الثقف، ثقف حاذق، زيد قالت ثقف لقن أي ذكي، فيدلج أي يذهب في السحر في وقت السحر، فيدلج من عندهما بسحر، هو الإدلاج الأصل في اللغة أنه المشي أول الليل، أول الليل اسمه إدلاج، لكن أطلقته هنا عائشة فيدلج من عندهما بسحر، يخرج من عندهم بوقت السحر، علاش قبل ما طلع الشمس، خاش كي طلع الشمس يبان وين كنت، ناس تشوفه جاي في وقت وين كنت، فعندئذ قالت يدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت بينهم، كليبت معه واحد ما يفرق، كبائت بينهم، فلا يسمع أمرا يكتادان، أي يكادان به إلا وعاه جمعه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. دوك نعود إلى هذا الحديث، ولم يكلف الله النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر إلا بهذا المهمة، وهذا مهم عن الدروس. ما تكلفش إنسان بكذا، لأنه علاش لو كلفته بشيء أكثر من يعني ما كلفته بمهمتين هنا مشكلة. كما قلنا لإخواننا حان الوقت للدخول في مرحلة الاختصاص. يعني إنسان الحمد لله إنسان الآن ويلم لازم يلم بكل معلومات، يدرس الفقه، يدرس العقيدة، يدرس كذا يلم، لكن بعدين لابد أن يختص. خلاص ده معلومات أولية حول كل فنون ثم يختص. علاش؟ فإذا اختص في شيء أفرغ له قوته ووقته وكل شيء، يكون متمكن منه. واحد في الفقه، واحد في الحديث، واحد في القراءات، هكذا تكون المدرسة على الإسلام. مختصين يعني ما عندناش هذاك تاع الانسان الذي يتكلم في غير فني فياتي بالعجائب. مشكله هذا، وهذا مهم. زيد ياتي بالعجائب، ولو كلفت انسان بمهمتين فاكثر ربما ظهر الخلل، ينسى الانسان، يغفل، او طيح تتراكم عليه الاعمال فيقع في الخطا. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يكون ذلك، كلفه فقط بهذا. يا رسول الله زيد كلفني بشيء والو غير هذا، اسمع لك غير الاخبار، غير الاخبار المهم تتقنها. بصح واش يحتاجان؟ احتاجاني الى الطعام يا اخوان، احتاجاني الى الطعام. ما نجيبه لكم شانا عبد الله؟ لا، مش انت، انت تبقى معك في المهمه. لو كان يشوفوك الناس خارج بطعام مثلا جايب من طبيق، مشكله. حتى لو اشتريت طعام زائد ناس تشك، يريد ان يغلق جميع الشكوك، غلقها. من الذي يكلف به بعد ما راينا جهاز المخابرات؟ شكون يتكلف به؟ جهاز التموين. لا بد من ممول، اي لا بد انسان يمول النبي صلى الله عليه وسلم. فكلف به شابا، من أين جاء به؟ من بيت أبي بكر. شاب تربى في بيت أبي بكر، مولى عبد من موالي أبي بكر الصديق، تربى في تلك المدرسة. يعني جو المدرسة تخرج لك ناس مش متناقضين في الفكر، احنا يقرأوا في مسجد واحد يخرج لك واحد الأفكار عجيبة، هذا ما يلتقيش مع هذا، قاعدين في صف واحد ربما في مجلس واحد، هذا يخالف هذا فمواله. فهؤلاء شوف تربوا مدرسة واحدة كلهم يعملون لله. هذا الشاب اسمه أحد رعاة الغنم، مهمته رعي الغنم لأبي بكر، واسمه عامر بن فهيرة. مهمته أنه يوصل الزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وش مهمتك؟ حاجة أخرى؟ لا، حتى حاجة حتى غير هذا. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الراعي، راعي الغنم مهنته، والخروج من أسوار مكة مهمته، صح؟ لابد أن يخرج. صح، كان يقول عبد الله بن أبي بكر الصديق أخرج من مكة باش جيب لنا الأكل في النهار، يظهر لا يفتضح أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بالطعام، رجل كي تشوفوا الناس هكذا خارج من مكة عادي، علاش خرج؟ راعي غنم. شفت الدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشى هكذا برك، فاختار الرجل المناسب لهذا. فتقول عائشة ويرعى عليهما، طبعا دائما في الصحيحين، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة، أي شاة من غنم دائما يجيبها له، فيريحها، يريحها بمعنى يربطها وتحت تجلس هذه الغنم، يريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل. الرسل هو اللبن الذي يوضع على النار حتى مثلا كما نقولوا احنا ينعقد، يولي مثل الرايب، هذا ما يسمى اليوم في الشام لبن مصفى، يعني يسخنوه حتى ينعقد يولي مثل الرايب، هذا بالحجاب. فيبيتان على رسها وش ياكلوا؟ هاو الزاد نتاعهم. ثم مغبي قلتكم شكون يجيب لنا الزاد؟ خايف يعني كاشير ولا لا؟ عادي، الرسل هو لبن منعقد حطوه ايه، طبعا مش تعرف يعني حاجه عجب، كاشف شوش يعني في الدعوة إلى الله، ما كاشف شوش. عندك إمكانات تفضل، ما عندكش تفضل، مهم تعمل، قاليش يعني ثم عندك الماء توضأ، ما عندكش الماء تيمم، ما عندكش ما صبش بس تيمم يديك محروقي، صلي صح، ما تبقاش تقول لي ما كاش ما قدر ندير والو، لازم تدير حاجة وإلا تقتل، فهم؟ هذا هو، تقتل طبعا قتلا والله أعظم من القتل المعروف، يعني موت القلوب والله أفظع من موت الأبدان. يعني موت الأبدان واش الله يسهل، كلاته الارض الله يسهل ويحشر كما فعل، لكن موت القلوب مش راح يحيي، مش راح يحيي في هذا الامر، والله امر يعني مؤسف. لابد الانسان يؤدي دوره، ما يبقاش يعني خارج المسرح، لازم تؤدي دور، تبقاش تصفق على الناس، ديرت كذلك شيء ونحبس. فيبيتان في رسل وهو لبن من حتين حتى ينعق بها عامر بن فهير حتى ينعق النعيق وصوت الراعي بالغنم في ناديها، مثل قوله عز وجل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، تبعنا ينعق بها أي نادي الغنم تاعه بغلس عندما تشتد الظلمة، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث ثلث أيام. شو تكون النظام المحكم، جهزوا روحتهم، كاين إنسان يهتم بماذا، بطعامهم، إنسان يهتم بنقل الأخبار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكل إلى عبد الله بن أبي بكر، قالوا في طريقك، في طريقك أمحو، أمحو أثرك وأثر عامر بن فهير، لازم تمحي الآثر. أيوة، علاج الكفار والعرب شديدو معرفة الآثار، فإذا رأوا الآثر تاع عبد الله بن أبي بكر عامر بن فهير، وين رايح وين رايح وين رايح، غار ثور، شو يدير في غار ثور، لابد من إذهاب الآثر. شو الحكمة، وسترى دروسا من هذا الأمر، اتخاذ الأسباب مهم، والاحتياط لا يعني أنك تريد الفرار من القدر، تفر من قدر الله لقدر الله. المهم بقات مشكلة واحدة، شو هي، وزير النقل، وزير النقل لابد منه. أيوة، مسؤول النقل من أين له صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويقطع 450 كيلو متر وحلواش دكي نوض واحد، اي خطرة لي فازت قلت لنا بلي النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر اشترى راحلتين يعني ناقتين، اشتراهم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا الا بالثمن خلصك فيها. شفناها ولا الاشكال، حالو كان يدي الراحلتين، الراحلتين ما تدخلش في الغار صح ولا لا، ما تدخلش في الغار، والله عز وجل قادر يحولهم كاش حيوان صغير يدخل في الغار. لكن هنا في هذه الرحلة سيأتي الدرس إن شاء الله والعبرة، لابد من اتخاذ الأسباب الكونية. بعد إن كي تعجز أيها المسلم، كي تعجز خلاص تأخذ الأسباب ما قدرت، ستتدخل العناية الربانية، ما تخافش، ما تتخذ الأسباب كونية، فكان قادر. لكن ما دام كاين قدر علاش لا، لا دوك يقول واحد أنا أقترح أنه يعطيها لعبد الله بن أبي بكر الصديق، دور لي يقول ما أنت ما تفهمش، قلنا باللي عبد الله بن ابي بكر الصديق ما يقدرش يدير شي حوايج واحد اخرين صح، تدخلش ما تدخلوش، خليه في حاجه اخرى. يجي الاخر عامر بن فهير، هذا ثاني ما يفهمش، يا اخي عامر بن فهير مهمته الزاد، شكون اسماء بنت ابي بكر، تقي الله الحرمه العرض، فتاه ما تخرجش الى ذيك المسيره وتسوق راحلتين، الجميع ينتظر، علاش ما خلاش عند عامر بن فهير، علاش وراحلتان. انتشر الحديث ربما ان ابو بكر قاعد الناس تعرف مع ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوا عامر بن فهير خارج مع راحلتين، وين رايح، وين هو رايح صح، باينه عبد الله بن ابي بكر الصديق، باينه راحلتان وديهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الجميع ينتظر. تعرف شكون في تلك اللحظه، قاع الانظار قاع خاطر شعبك سخروا من القوه، دوك سياتي القوه نتاعهم قاع سخروها الرقابة، نشوفوا شكون اللي عنده راحلتان ورايح نادي الجوايه، والو من عائلة أبي بكر الصديق أو من عائلة كش مسلم ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بالك غافلهم جميعا، قاع داهم قاع في جهة أخرى. تعرف شكون عند من خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند رجل مشرك، مشرك مستحيل يعين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم عالم منه الأمانة والقوة، إن خير من استأجرته قوي الامين، قوة والامانة. مشرك صح راجل امين، قد كان مشرك صح امين، كان كافر صح امين، يعني عدل في دينه، عدل في دينه، هذا اهون من الكافر الخائن، مشكلة جمع بين ظلمين. فاختار هذا الرجل رجلا من بني الديل، من بني الديل، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك لئلا يلفت الانتباه وهو خارج براحلتين من مكة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه من وقتاش في الليلة الثالثة مع الصبح، كي تنقضي الليلة الثالثة مع الصبح يكون عنده بهما ويسوقها. اشتغل التخطيط عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجة بإحكام يعني دراسة. فالمهم أسند هذه المهمة رجلا لا يزال على دين قومه، ولكنه كان أمينا وكان قويا، أي أعلى من أعلم الناس بالطرق ومساكين مسالكها، وبالشعاب وسبولها. من اعلم الناس الانسان خبير، مش يجيب لي امين بصح احمق، مش ندير به؟ هذا يضرك اكثر مما ينفعه. امين زيد يعني عدل في الدين والدنيا، لا بد من الخبرة. فيعرف كيف يتسلل بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ويوصلهما الى المدينة دون ان يعرف احد. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. تقول عائشة كما في صحيحين: واستأجر رسول الله، اي باجرة. سيأتي ايضا نقف عند هذا، سنأتي عند هذا كيف استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك، قد يتساءل احدنا صح. فقالت: فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا دليلا يعني في طريق، خريتا اي خبير، خريتا يعني انسان خبير، والخريت هو الماهر بالهداية. قالت: وهو على دين كفار قريش. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. هذا الحديث الصحيح. هذه هي خطة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان الكفار بعد أن رأوا علي بن أبي طالب في فراشه هل يعني بكوا ذهبوا إلى دار الندوة واستسلموا، أو أنهم قاعدوا هكذا وما قاموا هكذا؟ شفت يا أخو ربنا؟ لا أبدا. فبعد أن عثروا على علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عنه علي، فقال: لا علم لي به. فعندئذ تفجرت قريش شظايا، قلنا مثل البركان، في كل مكان، بل في كل الأودية، بل في كل الشعاب، بين الجبال، بين الدروب، تسأل كل مقبل إلى مكة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى إلا أن تقلب الصخور. شفت إنسان يعني يبحث، وكان يبحث عن حاجة، يبحث عن عبد ندير هك. لم يبقى إلا أن تقلب الصخور وتزعزع الأشجار عسى أن يسقط منها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقى يعني لما إنسان يشوف بحث عجيب، يعني مشيت بحث عجيب، بحثوا كل درب وكل مكان، وركبوا في كل وجه يطلبونه، وجعلوا جعلا لمن يخبرهم بخبره. الجعل هو الأجر. حتى أتوا على طريق غار ثور، ما قلنا بحثوا كل شيء، يعني تصور بحثوا كل شيء، لم يبقى إلا هذا الطريق. يعني أنا ما أسمع في فيلم يعني قال ما يبحثوش، لازم يبحثوا. فوصلوا إلى غار ثور وحامت الأقدار. الآن الأقدار يدور هنا، وحامت الأقدار حول فم الغار. الآن راي تشوف هنا القضاء والقدر، هنا راه تاع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وكانت لحظات تحبس الأنفاس. شفتني صح ولا لا؟ لما تسمع تكون خايف تحبس النفس نتاعك. حتى تقلبت القلوب والأبصار، وبلغت أصواتهم آذان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذان أبي بكر، حتى صعدوا فوق الغار. يعني الغار قلنا جاي في الأرض هكذا صغار صغيرة، صعدوا فوق الغار، والغار طبعا له شقوق، فتسلل الخوف من الشقوق تاع الغار هذه، دخل الخوف، ولمعان تاع السيوف التي جردت دخل ضوءها ذلك الغار، قراب يشوف ويتحدثون أين هما. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى كما في صحيح البخاري: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بصوت لا يسمعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. كان واحد يدير هكذا يشوفنا، كان واحد يدير هكذا برك، مثلا واحد يحب يربط حزامه نعم يشوفنا. فإذا بذلك القلق والاضطراب، ذلك الخوف وذلك الفزع يتلاشى، راح يذوب كما يذوب الملح إذا وقعت عليه قطرات تاع الماء، لكن هذا وقعت عليه قطرات الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول في ذلك اللحظة؟ خلاص اتخذت الأسباب؟ نعم. عندك قلب ما شاء الله موقن بالله؟ نعم. فقال له بصوت خافت: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وش رأيك؟ ما ظنك باثنين الله ثالث؟ طبعا هذه الكلمة يعني أنا لكم كنت ما بيش ندير صح. أبو بكر الصديق أكيد أنه في هذه اللحظة يعني حبي يخرج، حبي يخرج يعني ويصيح يعني ويقول لهم بلي والله ما دام قالها النبي صلى الله عليه وسلم الله دكم معنا يعني بعنايته ونصره وتأييده. يعني حبي يقول لهم قاعد اللي يشوفوا والله لو ان الاحياء كلهم شغل انتم العرب قاع الرومان اليونان قاع وش كان في الارض زيد وزيد الاموات يلا تشقق الارض ويخرجوا قال الاموات ويجيبوا معهم الكفن تاعهم ويتحول هذاك الكفن الى سيوف ورماح. زيد لو انكم قلبتم كل صخره كل حجر من الاحجار وكل صخره من الصخور وكل نهر من الانهار وكل جبل من الجبال وكل شيء يحوم حول جبل غار والله لن تستطيعوا ان تغلبوا اثنين الله ثالثهم مستحيل. خلاص عقيدة دوك الله راه معنا خلاص ما يغلبوناش. لذلك قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن أي لا تخف إن الله معنا. فأنزل الله سكينته شريك اللي وش قلت كدركة حبي يخرج راح قاع فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ناس ربما غطوا أعين الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. شفت لما تعجز الأسباب الكونية كيف تتدخل العناية الربانية مكاش. وانحدرت قريش جو نازلين انحدرت قريش من جبل غار ثور تجر ذيل الهزيمة خلفها العرق تصبب منها وتلهث كما يلهث الكلاب التي لم تصب الصيد لصاحبها. اشتل ما يرسل انسان كلبا ويرجع لاهثا هو ابليس ارسلهم فرجعوا لاهثين لم يصيبوا صيدا وتدحرج امامهم يعني امامهم شافوا الكبرياء تاع ماجدة في الارض وغطرت ساتهم كأنهم ديس عليها. فالجميع يتساءل أين ذهب محمد صلى الله عليه وسلم وأين ذهب أبو بكر. لا شك أنه لم يرحل بعد لو رحل لرآه أولئك المسافرون الذين قادموا سألناهم صح ولا لا لو رحلوا رأينا أثارهم وأثار أقدام أين ذهب. فعندئذ هذا السؤال لن يجاب إلا ببذل المال وهنا كانت الجائزة أكثر مما يتصور 100 من الإبل مقدار دية مقدار دية بأموالنا اليوم شي 500 مليون على تسهيلا 500 مليون أو أكثر 500 مليون لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت حيا أو ميتا جيبوه المهم حيا أو ميت مع الأول كانوا خايفين يقتلوا الآن حيا أو ميت. فلا شك أن الأمر ازداد هنا شعلة وقبل الاسترسال في بقية هذه الأحداث لا شك أنه ينبغي علينا وجدير بنا أن نقف ليس أمام الدروس بعد ليس بعد وإنما أمام بيان ضعف بعض الأحاديث التي تسمعونها وتنصت إليها تنصتون إليها وتسمعونها بهذه المناسبة. وأشهر ما نتحدث عنه ونبين ضعفه قصة العنكبوت والحمامتين المزعومتين. فإن هناك قصصا كثيرة نسجت كما نسجت العنكبوت هذه وما في الحقيقة العنكبوت ما نسجت شيئا وما الذي نسجوها. ومن أشهرها على الألسنة هذه القصة قصة العنكبوت والحمامتين. أما قصة العنكبوت ففي الحقيقة رواه الإمام أحمد يعني إنسان باش يكون منصفا ما يقولش باللي موضوعة أو لا لا نتجرأ على هذا القول ليست موضوعة قصة العنكبوت ليست موضوعة ولكنها رويت بسند ضعيف رواه الإمام أحمد. ولذلك نجد بعض أهل العلم صححها كابن كثير رحمه الله تعالى بل أكثر من صنف في السيرة إلا وذكرها هذا معروف. لكنها أما الحمامتين الحمامتين لم يذكرها الإمام أحمد بل جاءت في الأحاديث الضعيفة جدا المنكرة والموضوعة. ومن هذه الأحاديث وسنبين لماذا هي ضعيفة من هذه الأحاديث مثلا ما رواه الطبراني في الكبير والأصبهاني في دلائل النبوة وهو منكر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجزء الثالث من سلسلة أحاديث ضعيفة. يزعمون أنه ليلة الغار أمر الله عز وجل شجرة فخرجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تستره، فبعث الله العنكبوت فنسجت ما بينهما، أي ما بين الشجرة تستر الغار وجاءت العنكبوت ونسجت فسترت وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الله حمامتين وحشيتين، أي مشي حمامتين ألفتين لتدخل البيوت، حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان حتى وقع بين العنكبوت وبين الشجرة. تبانا على وجود الحمامتين وقد باضتا دليل على أنه صار لمدة هنا، ما جاش بشر من هنا. العنكبوت لأنه يدل على أنه صار مدة بشر لم يأتين، هذا خطأ. العنكبوت قال لا تنسج نسيجها في لحظة، هذا خطأ مما أثبته العلم الحديث أن العنكبوت قال لا تنسج نسيجها في لحظات. فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل معهم، عصيهم وقسيهم وهراواتهم، فنظر أحدهم ثم رجع، فقيل له لماذا رجعت؟ قال إني رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله عز وجل قد درأ عنهما بها، أي دفع الله عز وجل عنهما بالحمامتين. هذا قلنا حديث منكر، منكر أي فيه راو ضعيف خالف الثقة. ومنها ما جاء في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وأبو بكر إلى الغار فدخل فيه، فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار، وجاءت قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا لم يدخلوا أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وأبو بكر يرتقب، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هذا كذلك ضعيف، وإن كان الشطر الأخير صحيح أنه لا تحزن الله معنا. والصحيح أن هذه القصة ضعيفة، أولا من حيث السند فهي ضعيفة كما جرى عليه العلماء، أما من حيث المتن فهي مخالفة للقرآن الكريم، مخالفة للقرآن الكريم، فالله عز وجل يقول وأيده بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها، العنكبوت نراها، الحمامتان نراهم، فأيده بجنود لم تروها عام، بجنود لم تروها، خلاص ما كانش هنا جندي أيد الله به نبي صلى الله عليه وسلم يرى، والحمامة ترى والعنكبوت ترى، فنقول هذه القصة خالفت القرآن الكريم. ومن الأحاديث أيضا التي لا تصح في الهجرة أن أبا بكر رأى رجلا مواجه الغار، مواجه الغار، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيرانا، قال كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها. هذا ضعيف، ليس قد يكون نعم ملائكة سترت آي الناس، لكن هذه الرواية ضعيفة. فقال فلم ينشب الرجل، أي لم يزل حتى قعد يبول مستقبلهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هذا، لو كان يراك ما فعل هذا. ضعيف أيضا كما بينه الشيخ الألباني في الجزء الثالث. ومن أقبح الأحاديث ومن أفضعها ما هو حديث موضوع كما بينه في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة، أن يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزى الله العنكبوت عنا خيرا فإنها نسجت علي في الغار. هذا كنا نسمعه نحن صغار وينهون عن قتل العنكبوت لأجل ذلك، قل كي يسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه طبعا هذا من الصغر وإحنا متربيين على الشرك، ليسلك الرسول صلى الله عليه وسلم والله شيء عنكبوت يعني ما يصير. فقال العلماء واعلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وسلم، فكن من ذلك على علم. ومن الأحاديث الموضوعة أيضا وإن كانت في فضائل أبي بكر، لكن الحمد لله صح في فضائل أبي بكر كثير من الأحاديث، فلماذا نلجأ إلى الموضوع؟ فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يوم خرج من الغار يا أبا بكر؟ قال فداك أبي وأمي. ألا أبشرك؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال إن الله يتجلى للخلائق يوم القيامة عامة ويتجلى لك يا أبا بكر خاصة. هذا لا يصح أيضا، بل هو موضوع كما بيناه ابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في ترتيب الموضوعات والسيوطي في اللآلئ المصنوعة والشوكاني في الفوائد المجموعة والعجلوني في كشف الخفاء. هذا أردنا فقط بيانه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القابل سنرى إن شاء الله بعض العبر من خلال هذه القصة، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نواصل المشوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع الفيافي والقفار لدار الإسلام المدينة النبوية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.